الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد. يقول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه سورة مكية أخبر الله عز وجل فيها عن بعض شأن يوم القيامة، فيقول سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي اهتزت من تحتها وتزلزلت جبالها وما فيها. ولو تأملنا ما يقع من الزلازل وما هو إلا مثل لما سيكون يوم القيامة لعلمنا شدة الحال الذي سيصير إليه الناس. لو وقعت زلزلة 6 بمقياس رختر الذي وضعوه لمقياس الزلازل لدمرت البنيان وقطعت الطرق وسقطت الصخور، فكيف بزلزلة يوم القيامة التي تتناثر معها الجبال وتدك لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال: وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت ما فيها من الكنوز وما فيها من المدفونين. يخرج الإنسان ويبعث يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ولا يضيع شيء مما استودع في تلك الأرض، ويكون خروج الإنسان من ذلك العجب الذي لم تأكله الأرض. كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب. وقال الإنسان ما لها، يتعجب من هذه الزلزلة وهذا الخروج، ما شأن هذا الحادث الذي حصل للإنسان؟ وقد يكون قولهم بلسان الحال ولسان المقال، كما قال عز وجل مخبرا عنهم: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يومئذ تحدث أخبارها، تخبر بما وقع فيها من خير أو شر، وتشهد عليك أيها الإنسان، وهي من جملة الشهود. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وأيضا تشهد الأرض. وهذه والله مصيبة، كم من إنسان يتعاطى معصية في ليلة ظلماء وفي مكان قفر لا يراه أحد، وإذا به يوم القيامة يفضح على الأشهاد، وتشهد عليه تلك البقع التي استتر فيها واختفى بيها. زد على ذلك أن الله عز وجل يبلي سريرته، فلا يبقى شيء من أمره إلا وتحدثت به، مع أنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور ولا تخفى عليه خافية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل يوم إذ تحدث أخبارها ما أخبارها، فذكر أن الأرض تخبر بما وقع عليها، بأن ربك أوحى لها. هذا الحديث الذي صدر منها بسبب أمر الله وإذن الله لها بالشهادة والكلام، فالأرض خلق لله وعبد لله تفعل ما أمر الله، فهي حجارة صماء، فإذا أذن الله لها بالكلام تكلمت ونطقت، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وليس المراد بالإيحاء هنا إيحاء الوحي، وإنما المراد به الإذن والأمر. يومئذ أي في ذلك اليوم يوم القيامة حين تزلزل الأرض، يصدر الناس أي يخرج الناس من قبورهم أشتاتا متفرقين وجماعات، ولكل منهم عمله وفعله. وسبب خروجهم ليروا أعمالهم، يروا جزاء تلك الأعمال التي تعاطوها في الدنيا. ثم أخبر بحال الناس مع هذه الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وهذا بحق المؤمنين والموحدين، مثقال ذرة. وإن كانت صغيرة يجد ذلك أمام عينه ويفرح به، يفرح بمثاقيل الذر. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وإن كانت في الحقارة مثقال ذر ولم يغفرها الله عز وجل فهي ثقيلة على الإنسان. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تؤد لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كم عندنا من مثاقيل الذر يا أخوة، كم عندنا مما هو فوق ذلك من المعاصي والتقصير والذنوب إذا لم يتجاوز الله سبحانه وتعالى. والله لو أن كل واحد منا يحاسب نفسه الآن لرأى الهلاكة إلا أن يشاء الله. ما هي الطاعات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل؟ ما هي العبادات التي تبذل من أجل الله عز وجل؟ وما هو التقصير الذي يحصل منا في جناب الله عز وجل؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله أن يتداركنا بلطفه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة والفضيلة في البقر والغنم والإبل والخيل، وسئل عن الحمر فقال ما أرى فيها إلا هذه الآية الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولما سمع عم الفرصدق رضي الله عنه هذه الآية قال ما يضرني ألا أسمع غيرها. يعني كم عساها مثقال الذرة، ربما لو وضعت مليون ذرة في كفة ميزان ما يظهر لها وزن معتبر، ومع ذلك هذه المثاقيل مقيدة عليك أو لك. إن كانت من أعمال الخير فهي مقيدة لك وتنتفع بها، وإن كانت من أعمال الشر فهي مقيدة عليك وتتمنى الخلاص منها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بسورة الزلزلة في ركعتي الفجر في سفر كان فيه. وأما ما جاء أنها تعدل ثلث القرآن أو ربع القرآن فلا يثبت في ذلك شيء والله أعلم. ثم قال عز وجل: العاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يقسم الله عز وجل بالخيل في أشد قوته فيقول: العاديات أي الجاريات ضبحا فيصدر منها صوت حين جريها وعدوها، فالموريات أي المشعلات قدحا حين تضرب أرجلها في الحجارة، فلصلابة الحجر وصلابة الرجل تنقدح من الحجارة مثل الشرر، وذلك أن الخيل يوضع في رجله حدوة من حديد لتقيه ضرب الحجارة ونحو ذلك، فتجتمع صلابة ما في رجل الخيل مع صلابة الحجر فيخرج منها مع سرعة العدو فيخرج منها مثل النار والقدح. فالمغيرات أي الخيل التي تغير على الأعداء صبحا، وهذا على الغالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت الناس ثم يغير عليهم في الصباح، فإن سمع أذان أمسك وإلا غار، وإلا فقد تقع الغارة في غير هذا الوقت. فأثرنا به نقعا، ارتفع الغبار لكثرة جريهن وعدوهن، فمعنى أثرنا من الإثارة، نقع الغبار. فوسطنا به جمعا، توسطنا بالمقاتلين جموع الأعداء، وهذا من عجيب شأن الخيل، فإنه يهجم مع مقاتله حتى في حال المسايفة. ربما تجد المبارز يبارز والخيل يقدم عليه، لا سيما الخيل العربية الأصيلة، ولذلك يستخدم الناس البرادين والخيول الأوروبية وما في بابها للعدو والسباق، ويستخدمون الخيل العربية للقتال ونحوه، فإنه يبقى مع صاحبه في أشد اللحظات وأحلك الأوقات. فوسطنا به جمعا، توسط الجيش للقتال وجمع المقاتلين. ثم قال: إن الإنسان، هذا هو المقسم عليه، أقسم الله بالخير وصفاته لهذا الأمر، إن الإنسان لربه لكنود، أي إن الإنسان لجحود لنعمة الله عز وجل عليه، قد يجحدها بلسانه وقد يجحدها بفعاله. والمؤمل من الإنسان أن يكون شاكرا لأنعم الله، لكن الواقع أن كثير من الناس كفروا بالله وبأنعمه سبحانه وتعالى، وقال لربه إشعار بأن الله هو الذي يرزقه ويحوطه ويعطيه، ومع ذلك يكفر النعمة ولا يشكرها، فقريب من عبادي الشكور. وإنه على ذلك لشهيد، لها معنيان: المعنى الأول بأن الله شهيد على كنود الإنسان وعلى بخل الإنسان وعلى جحود الإنسان، والله مطلع على كل شيء، ويكون هذا على التهديد، فإن الله حين يطلع على أعمال الإنسان السيئة قد يجازيه عليها فيهلك. والمعنى الثاني: إن الإنسان على كنوده لشهيد، إما بلسان حاله وإما بلسان مقاله، يشهد أنه جحود وأنه مفرط في حق الله عز وجل، وإنه لحب الخير لشديد، أي إن الإنسان لحب المال لشديد، وهذا هو السبب الذي أورده الموارد، فإنه يأخذ المال من حله ومن حرامه ويعادي ويوالي من أجل المال، فإذا زادت محبة المال في الإنسان أهلكته، وكما قيل: أنت للمال إذا أنفقته، أنت للمال إذا أمسكته، وإذا أنفقته فالمال لك. فكثير من الناس بسبب محبتهم للمال يقعون في الهلكة. والمعنى الثاني: إن الإنسان لحب الخير لشديد، أي إن الإنسان بخيل بما أوجب الله عز وجل عليه فيعاقب على ذلك. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة حمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره. قيل يكوى جبينه لأن السائل حين يأتيه يتمعر وجهه، ويكوى جنبه لأن السائل حين يلح عليه يعرض عليه يوليه جنبه، ويكوى ظهره لأنه إن أتاه في الثالثة قد يوليه ظهره ويمشي، فيكون العقاب من جنس الصنيع في الدنيا. فحب الخير حب المال إن كان لا يؤدي إلى ترك الواجبات وفعل المحرمات فهو رزق من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح، وأما إذا كان يؤدي إلى غير ذلك فهذه هلكة، نسأل الله السلامة. فكثير من الناس إذا من حبهم للمال يمنعون المسكين حقه، بل لا يحضون على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. فإذا كان يعاقب على عدم الحظ على طعام المسكين فكيف بمن لا يطعم المسكين؟ وبعضهم يقطع أرحامه ويهجر جيرانه من أجل المال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة فتنة أمة المال. ثم قال عز وجل مهددا بما سيقع للإنسان في يوم القيامة: أفلا يعلم، أي هل لا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر أثير وأخرج ما في القبور من المدفونين والمقبورين، وحصل ما في الصدور، دمع ما في صدورهم، وأظهر للعيان يوم تبلى السرائر،
وذكر جمع ما في الصدور دون غيره، لأنه إذا جمع عليك ما في صدرك فمن باب أولى الظاهر الواضح. وفي هذا دليل على خطر النيات، فإن كانت صالحة يرجى لصاحبها الخير، وإن كانت غير ذلك يخشى على صاحبها من الضر من الشر والضير. ثم يقول إن ربهم خالقهم ورازقهم بهم وبأعمالهم يومئذ القيامة لخبير مطلع على كل ما فعلوا وتركوا. ولماذا ذكر يوم القيامة مع أنه خبير بكل وقت؟ ذكره على التهديد وعلى الوعيد، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، ومعنى خبير العليم ببواطن الأمور، هذا إذا اجتمع مع العلم، وأما إذا افترق عن العلم فالخبير بمعنى العليم، العليم بظواهر الأمور وبواطنها، والله المستعان. قال عز وجل: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. قال: القارعة من أسماء القيامة كالصاخة والحاقة والواقعة وغير ذلك، سميت بالقارعة لأنها تقع الآذان والأسماع من شدة أهوالها وعظيم شأنها. قال: ما القارعة؟ تكرار للسؤال عن معناها من أجل أن يكون زاجرا ورادعا لمن يسمع هذا الوعيد العظيم. وما أدراك من القارعة، تعظيم لشأنها، أي أن القارعة شأنها عظيم جدا، وفعلا والله شأنها عظيم جدا. لو جمعت هذه الآيات مع وصف الله عز وجل لها بالواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، نعم، وأيضا غير ذلك من الأسماء. فإذا جاءت الصاخة، فإذا جاءت الطامة الكبرى، أسماء كثيرة لذلك اليوم، وهذه الأسماء مأخوذة من معانيه ومن أوصافه. ثم بين أن القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي يكون الناس في يوم القارعة كالفراش، والفراش كائن صغير ينتشر في الليل أكثر منه في النهار، لا سيما إذا رأى ضوءا، فيخرج لا يدري إلى أين يتجه، هكذا وهكذا، وإذا وجد نارا تقادع فيها وسقط، لأنه لا يتحكم في نفسه ولا يملك عقلا يتقي به شر ذلك. ففي يوم القيامة يكون الناس كالفراش المبثوث من شدة الأهوال التي يرونها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم مهول يخرج الناس حفاة عراة غرلا، لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال لشدة الحال. ينادي الله آدم: يا آدم اخرج بعث النار. قال: أما بعث النار؟ قال: من كل 1999 للنار واحد الجنة. فعند ذلك يشوف الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. فيكون الناس من شدة هذه الأهوال كالفراش المبثوث المنتشر ها هنا وها هنا، لا يلوي بعضهم على بعض، ولا ينظر بعضهم لبعض، ولا يستقر لأحدهم قرار، لأنهم لا يعلمون ما الذي يجري لهم وما الذي سيكونون فيه. وتكون الجبال العظيمة الشاهقة الثابتة كالعهن كالصوف المنفوش الذي يتبدد في الهواء وتسوقه الريح. هذه الجبال العظيمة. الآن إذا أنت تريد تكسر حجرة من الجبل تأتي بآلات شديدة وتعالجها علاجا شديدا من أجل أن تكسر حجرة، ربما نصف طن ربع طن أو أكثر أو أقل. فهذه الجبال تصير كالعهن كالصوف المنفوش المتطاير من شدة ذلك اليوم، حيث تنسف الجبال وتبقى الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. سبح الله الذي أتقن كل شيء. ثم يقول مخبرا عن حال الناس في ذلك اليوم أنهم ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما: فأما من ثقلت موازينه، أي بالأعمال الصالحة، فيه إثبات الميزان التي توزن به الأعمال يوم القيامة خلافا لما ذهب إليه المعتزلة، وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان توضع فيه أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والموازين تثقل بالطاعات والحسنات وتخف بالسيئات، ولعظم شأن التوحيد يكون أثقل شيء. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: يخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق ويؤتى ب99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها سيئات، فيقول الله عز وجل له: هل ظلمك كتبتي؟ يقول: لا يا رب. يقول: إن لك عندنا حسنة. فتخرجه بطاقة، قال: يا رب وما تقني هذه الحسنة أمام تلك السجلات؟ فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش بتلك السجلات ولا يسقل مع اسم الله شيء. ويوزن في ذلك اليوم العمل، كلمتان خفيفتان عن لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ويوزن العامل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن مسعود: لساقاه أثقل في الميزان من أحد. ويوزن وتوزن الصحف كما تقدم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. جمعت الموازين لكثرة الموزونات، وإلا هو ميزان واحد، لكن جمعت لكثرة ما يوزن من الأعمال. وما منا إلا وله أعمال كثيرة، إما صالحة وإما طالحة، وإلا من مجموعهما. فهو في عيشة راضية، فهو في الجنة يحيا ويعيش عيشة هنية يرضى بها، وذلك بسبب رضا الله عز وجل عنه. وأما من خفت موازينه بكثرة المعاصي والسيئات، ومن أشدها الشرك، فأمه هاوية. لا معنيان: المعنى الأول أنه يسقط على رأسه في النار، وهذه مصيبة عظيمة أن الإنسان يهوي في النار على رأسه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة فقال: هذا حجر في النار ألقي من شفيرها قبل 70 عام الآن وصل إلى قعرها. والمعنى الثاني فأمه هاوية أي صارت النار له كالأم إذ لا مأوى له غيرها. وفي الحديث أن الرجل إذا مات سأل عنه أهل القبور ما فعل فلان ما فعل فلان، فإذا قال لهم قد مات قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية. وما أدراك ما هي؟ أي هذه الأم الهاوية، وهذا لتعظيم شأنها، نار حامية، نار شديدة الحرارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النار إلا جزء من 69 جزءا من نار الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى شدة حرارتها وعظيم خطرها، ولو عذب الناس بها لكفتهم وأحرقتهم وأوجعتهم، ولكن مع ذلك هذه النار ليست شيء أمام تلك النار شديدة الحرارة مظلمة الحال، وكل ما فيها حار، الزقوم والحميم وغير ذلك مما يقع فيه الناس. ففي هذه الصور العظيمة من الوعد والوعيد ما يكون دافعا للإنسان إلى التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار مما بدر منه وملازمة الطاعة حتى يلقى الله عز وجل. وهكذا جميع الصور التي كانت تنزل أولا، كان ينزل قصار الصور حتى إذا ثاب الناس رجعوا مما هم فيه إلى الإيمان نزلت الأحكام، وهذا يسمى بالترغيب والترهيب. سماع مثل هذه الآيات، آيات الجنة فيها ترغيب وآيات النار فيها ترهيب، والإنسان بحاجة إلى الجمع بينهما ليكون راغبا في الوصول إلى المطلوب وسالما من المرهوب. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.